السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم في أول لقاء من هذه الدورة المباركة حول أحكام النكاح. والحقيقة يعني قبل أن نبدأ في ما نود مدارسته، أود أولا الإشارة إلى أمر خطير، ألا وهو أن كثيرا من الناس يقبلون على أشياء في حياتهم، في تعاملاتهم، حتى في عباداتهم، وهم لا يعلمون عنها أدنى شيء، وهذا من الخلل العظيم. لو أنك أجريت استبيانا حول مسألة أحكام النكاح، سألت كل من تزوج أو من هو مقبل على الزواج، كم من قدر المعلومات التي حصلتها حول أحكام النكاح، ليس حول المعلومات عن مسألة النكاح، الأحكام وما تتعبد لله به في تفاصيل هذا الأمر. هل سألت؟ هل استمعت؟ هل تدارست؟ والحقيقة يعني مما يؤسف أنك تجد بعضا من الناس وقد تزوجوا لسنين طوال، يعني بلغ بهم حياتهم الزوجية 20 عاما أو 30 عاما، ثم تأتي منهم أسئلة تنم على جهل فظيع، سواء في الحقوق أو في الواجبات، أو سواء فيما يخص تفاصيل الحياة الزوجية وما يتعلق بها ونحو هذا. فأين كنتم أنتم طوال هذا العمر؟ أين كان جهدكم؟ وأين أضعتم أوقاتكم وأعماركم؟ وكيف للإنسان أن يقبل على أمر عظيم وأمر محوري في الحياة كالنكاح ولا يعلم عنه شيء؟ هذا حقيقة يعني من الأشياء يعني المؤسفة في الحياة، انتشار الجهل والبعد عن دين الله والبعد عن شرع الله من الأشياء الحقيقة التي تحتاج إلى تعديل. لأجل هذا يعني بإذن الله سوف تكون وقفتنا في هذه الدورة، وهي ليست خاصة فقط بالمتزوج أو المقبل على الزواج، حتى الإنسان العادي لابد أن يكون له معلومات، أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم هذه الأمور، حتى وإن لم يكن مقبلا حاليا على الزواج، لكنه من أمر الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بداية سوف يعني تكون مدارستنا لهذه المادة العلمية استكمالا لما بدأناه في كتاب الفقه الميسر، فسوف نجعل المادة العلمية هي ما هو مدون لدينا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ولكن يعني لن نلتزم حرفيا بما هو مسطور في الكتاب، سوف نأتي حول ما هو موجود ونضيف إليه ما يمس الواقع، خاصة المستجدات العصرية التي تكثر حولها الأسئلة. ونبدأ أولا في البداية المنطقية الطبيعية، ما هو معنى كلمة النكاح؟ ما معنى أصلا أو التعريف الذي وضعه العلماء لمسألة النكاح وكلمة النكاح؟ نبدأ أولا بتعريف النكاح في اللغة، يعني كالتعريف العام كما اعتدنا. فالنكاح في اللغة كما يقول عنه أهل اللغة هو يعني الضم والجمع والتداخل، كما يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ولعل أيضا يعني هذا فيه يعني تعلق بمادة النكاح من الناحية الشرعية، ففيه أيضا اجتماع بين الرجل والمرأة في هذه الحياة حول هذا الأمر العظيم في الحياة، ارتباط حياة إنسان بحياة إنسانة وما يترتب عليه من حقوق وواجبات. أما بالنسبة لمسألة تعريفه في الاصطلاح الشرعي، قال هنا لدينا شرعا النكاح هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. لو طالعت أقوال أهل العلم في تعريف النكاح ستجد غالبا أن تعريفاتهم تدور حول هذا الأمر، أن قبل الزواج يكون الرجل محرم على المرأة، بعد الزواج يحل الرجل للمرأة، فيعرفون عقد النكاح بأخص الأمور فيه، لكن في الحقيقة هذا تعريف خاص، يعني ليس تعريف شامل وتعريف قاصر، لا يجمع كل ما يعني يتناوله عقد النكاح. فالحقيقة عقد النكاح أشمل من هذا بكثير وأعلى وأقيم من هذا بكثير. فالأولى أن يضاف إلى هذا التعريف أنه عقد يبيح الاستمتاع وكذلك يوجب على كل طرف واجبات ويجعل له حقوقا. فبمجرد عقد النكاح وبمجرد أن بدأت هذه العلاقة كان صارت هناك حياة كاملة ولها الكثير من التفريعات والكثير من الحقوق والواجبات كما سوف نبين بإذن الله تعالى. وبالطبع يعني إذا أردنا أن نناقش مسألة مشروعية عقد النكاح فبالطبع يعني عقد النكاح مشروع بالكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة، يعني دلت كثير من الأدلة على مشروعية النكاح، كما قال الحق سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإذا طالعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد الكثير والكثير من الأحاديث التي تناولت أمر النكاح، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا النكاح من سنته، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضوان الله عليه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة فسرها أهل العلم أي القدرة، سواء القدرة الجسدية أو القدرة المادية. فمن كان مستطيعا لأمر الزواج وتكاليفه فعليه أن يبادر بالزواج، فهذا من الأمور المحبوبة والمشروعة، والنكاح من سنة المرسلين. وورد الكثير حقيقة من الأحاديث أيضا حول هذا الأمر والذي يبين فضل الزواج، منها مثلا الحديث الذي أحب أن أشير إليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. الحقيقة يعني هذا الحديث كثير من الناس يعني لم يسمعونه من قبل وقد يتعجبون منه، يعني كيف يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج يعني نصف الدين. فالعلماء يعني بداية اختلفوا في صحة هذا الحديث، والراجح فيه أنه لا يقل عن مرتبة الحسن يعني. وبالنسبة لتفسيره قال أهل العلم: إذا نظرنا إلى ما يضر الإنسان في دينه سنجد أن أشد الضرر يأتيه من شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. فمن كفي أحدهما كفي نصف الشر، كما قال الغزالي أو الغزالي رحمة الله عليه: الغالب في إفساد الدين الفرج والبطن، وقد كفى بالتزوج وقد كفي بالتزوج أحدهما، ولأن في التزوج التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج. لكن بالطبع يضاف إلى هذا أمر مهم جدا أود أن أشير إليه، أن الإنسان في زواجه إذا وفق إلى زواج صالح فهذا بالفعل قد أمن جبهته الداخلية، صار مستقرا في قرارة نفسه في داخل معيشته، فبقي له أن يحسن فيما هو في الخارج وتعاملاته مع ربه وتعاملاته مع الناس من حوله، وبالتالي يكون قد استكمل كل سبل الخير. فالحقيقة أمر النكاح ليس كما يتصوره الناس أنه من الأمور التي تخص العادات والتقاليد، أبدا، إنما هو من الدين وهو من الأمور المحبوبة المرضية التي حض عليها الشرع. فإذا نظرت إليه من منظور الحكمة التشريعية تجد يعني سبحان الله، يعني لقد شرع الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر لحكم عظيمة لا يدركها في الواقع إلا من خضع لدين الله و يعني انقاد لشرع الله سبحانه وتعالى ونظر إلى العالم كله من هذا المنظور التشريعي. لأنك تسمع أصواتا شاذة يعني تقول: الزواج مشروع فاشل، الزواج نظام فاشل. طبعا هو النظام فاشل لأنهم يريدون ما يرضي أهواءهم وشهواتهم، لأنهم كما وصف الحق سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الإنسان في طبعه، في خاصة طبعه، يريد أن يعيش على هواه، لا يؤمر ولا ينهى، يفعل ما يريد. فنظام نظام الزواج يجعل الإنسان مقيدا، يقيده بالفعل، يجعله لا يعيش لمجرد إشباع شهواته بل يعيش لغرض أسمى، فيكون هذا البيت الذي يؤسسه بيت سكن وأنس ورحمة، بيت يقوده إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا هو الأمر الأول، أن يعني يكون الإنسان في حال من الهدوء والاستقرار والسكينة التي تدفعه إلى ما ينفعه في آخرته، وكذلك ما يصلح به شأن دينه. فالزواج كما أنه يسد إلى على الناس شهوات الفرج ويحصنه في أكمل الصور بعيدا عن الانحلات الشهواني البهيمي، ويجعل الإنسان هذه العلاقة في إطار من المودة والرحمة وليس في إطار جشع بشع، يعني يريد الإنسان أن يفعل ما يريد وألا يتحمل تكاليف هذا الانحلات الذي يريد أن يعيش فيه. الزواج فيه طبعا حفظ للأنساب، فيه علاقات من القربة والرحم. الزواج يجعل الإنسان ليس مجرد إنسان معزول يعيش وحده، يعيش لمجرد حياته، بل يجعله في منظومة متكاملة فيها الحب وفيها البر وفيها العطاء. يكون هناك تعامل ليس مع هذا الإنسان وهذه الإنسانة، إنما هو إطار عام، عائلة مع عائلة، وصار هناك علاقة نسب وصهر، وصار هناك علاقة أعمق بكثير تعمق العلاقات الإنسانية وتجعل بالفعل هذا المجتمع مجتمعا مترابطا. الذين يعيشون في بلاد الغرب يعلمون جيدا معنى الذي أقوله عندما ينظرون إلى هذا المجتمع المتفكك الذي لا تربطه إلا المصالح. تجد الإنسان يعيش لا علاقة له لا بأبيه ولا بأمه، وليس هناك لها علاقة لا بأهل زوجته ولا الزوجة لها علاقة بأهلها. مجتمع آناني جدا، ليس فيه أي مسؤوليات إلا المسؤوليات الخاصة بي أنا فقط. يعني حتى الإنسان يعني يسمع منهم العجب. تجد مثلا يعني نموذج يعني رأيته بنفسي، امرأة تعيش في الشارع فعليا، فكانوا يعني في حوار حول مشكلة الهوملس المشهورة جدا في الغرب، فالمذيع يجري معها حوار فيقول لها: أليس لك أبناء؟ قالت: نعم لي أبناء. فسألها السؤال: طب ولماذا يتركونك هكذا؟ يعني إذا كان لك أبناء فلماذا تعيشين في الشارع؟ ليس لك لا مورد وليس لك بيت وليس لك كذا، فلماذا يتركونك في الشارع؟ أليس يحبونك؟ قال: بالعكس، يحبونني جدا وعلاقتنا ممتازة جدا. الله، أنا كدت يعني يطير عقلي. ما الذي تقولينه يا امرأة؟ إذا كانوا يلقون بك في الشارع وأنت تفتخرين به وتقولين يحبونك وبينكم تواصل وبينكم حب وبينكم احترام، أي احترام وأي تواصل وأي بر هذا؟ وتدافع عن أبنائها وتقول فيهم لهم حياتهم وأنا لي حياتي، هكذا عاشوا هكذا تربوا، ليسوا مسؤولون مني وأنا لست مسؤولة منهم. سبحان الله، إذا نظرت إلى التشريع الرباني عندما ينشئ هذه العلاقات ستجد أن علاقة الزواج تنشئ علاقة الأبوة بالبنوة وعلاقات العلاقة الزوج بالزوجة، كل هذا في هذا الإطار الذي يؤسس بالمجتمع متراحم مترابط. وبالطبع كلما كان المجتمع قائما على هذا كان مجتمعا حقيقيا وليس المجتمعات الوهمية التي نراها الآن. هذا بالنسبة يعني كمقدمة سريعة عن مسألة النكاح. الحقيقة يعني لو أردنا الكلام فيه يعني الكلام سيطول، يعني نكتفي بهذه الإشارة السريعة لحتى ندخل إلى تفاصيل الأحكام الفقهية. لو أردنا أن نسأل السؤال: ما هو حكم الزواج؟ لو إنسان يسألك: أنا عايز أعرف الزواج حكمه إيه؟ الحقيقة العلماء اختلفوا كثيرا في مسألة النكاح، هل هو واجب هل هو مستحب، وكان تفاصيل الكلام فيها كثير من الاستدلالات وكل يستدل على ما ذهب إليه. لكن لو أردنا أن نصل إلى الحكم على وجه التحقيق نقول أن حكم الزواج يختلف باختلاف الأشخاص. كل إنسان له حكمه هو، فقد يكون الزواج واجبا في حق إنسان وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. أما متى تكون أو يكون الحكم على الوجوب؟ إذا كان هناك إنسان لديه القدرة المادية والقدرة البدنية ولديه الشهوة التي تدفعه دفعا حتى إنه لو لم يتزوج يقع في المحذور ويقع في الحرام، مثل هذا الإنسان يقال له وجب عليك الزواج. أتدري ما معنى كلمة وجب عليه الزواج؟ معناه أنه إذا لم يتزوج يأثم. فهذا من الأمور للأسف التي غابت عن كثير من شبابنا، نجد كثيرا في الحقيقة كثير جدا شباب لديهم بفضل الله قدرة مادية، بل لعل القدرة المادية التي عنده تزوج 100 من الشباب، لديه أموال طائلة ولديه الصحة بفضل الله سبحانه وتعالى، لماذا لا تتزوج يا فلان؟ يأتيك بالكثير من الأعذار، والله يعني أصلا لسه صغير، لا أصلا أنا مش عارف لسه ما كونتش يعني مستقبلي، ما حطتش الملامح العامة الخطة المستقبلي اللي أنا عايزها، لا ده أنا لسه يعني إيه اللي خليني أتكتف وإيه اللي يخليني يعني أنا عايز أعيش حياتي شوية. سبحان الله العظيم، يعني هذه من الملوثات التي تلوثت بها فطرة الناس في هذا الزمان. الإنسان ينظر إلى الزواج على أنه مسؤولية وعلى أنه يكبل حريته وهو يريد أن يعيش على هواه، سبحان الله العظيم، فيترك الحلال ويذهب إلى الحرام ويترك ما أمره الله به ويعيش على ما أمره هواه، وهو في كل هذه الأحوال عاصٍ لله سبحانه وتعالى. فنقول لهذا الشاب اتق الله في نفسك واعلم أنك ولو لقيت الله على هذا الحال لكنت من العاصين. وبالطبع لو كان الإنسان لديه يعني القدرة الجسدية أو لديه يعني تشوف للزواج لكن ليس لديه القدرة المادية، فلقد أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه عليه بالتعفف وعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. هناك سؤال الحقيقة يسأل في هذه المسألة، لو إنسان لديه بالفعل القدرة ولكن يريد أن يؤجل الزواج لغرض مشروع وليس لمجرد أنه يريد أن يعيش على هواه، يعني مثلا إنسان يريد أن يؤجل الزواج لأنه يريد أن يتفرغ للعبادة، إنسان صالح الحمد لله والله سبحانه وتعالى يعني هداه وحبب إلى قلبه العبادة ويريد أن يكسر من النوافل ولا يريد أن ينشغل عن عبادته، فكيف يكون حاله؟ يعني مثل هذا ماذا يقال له؟ الله يقال له يا عبد الله الزواج في حقك أفضل، فيه من المصالح وفيه من الأمور التي قد تكون في ميزان الحسنات أكثر بكثير من مجرد عبادتك القاصرة. وهذا ما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، قصة الثلاثة الذين أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. الثلاثة كانوا يريدون أن يكثروا من العبادة، منهم إنسان قال والله أنا لن أتزوج وأتفرغ للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن هذه ليست من سنته، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن قدامة رحمة الله عليه النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. يعني الإنسان إذا نظر إلى الزواج في هذه المنظومة التي ذكرناها سيعلم أن الحكمة والمصالح أعلى بكثير من مجرد النظر إلى العبادات القاصرة. الزواج عبادة، فالإنسان الذي لا يضع الزواج في مفهوم العبادة عنده سوف تختل لديه الكثير من المعايير. السؤال الثاني أيضا وهو يكثر عند بعض الناس، إنسان لديه القدرة على الزواج لكنه يريد أن يؤجل الزواج قليلا لأنه يريد أن يطلب العلم، إنسان مشتغل بطلب العلم ويخاف أن يكون الزواج عائقا لمسيرته فيريد أن يؤجل الزواج حتى ينشغل بهذا الأمر العظيم. فهنا يقال له بداية الأصل أن الزواج لا يعوق طلب العلم، الزواج فيه مصالح وطلب العلم فيه مصالح، إذا تعارض الأمران فقد يكون التعارض لأنك أنت الذي لا تحسن الإدارة، ليس لأن الأمران متعارضان في الحقيقة، ليس لأن هذين الأمرين متعارضين. فنقول عليك أولا أن تدرك أن إشكالية قد تكون لديك أنت، فالأصل أن الزواج لا يعوق عن طلب العلم، بل الأصل أنه يعين عليه. الإنسان إذا كان مستقرا في حياته وعنده السكن والطمأنينة، ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى رفيق يعينه على هذا الأمر في حياته، فسوف ينتج أضعاف ما كان ينتجه وهو وحده. لكن في بعض الحالات بالفعل قد يكون هناك بعض الصعوبات، ومثلا الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين. فنقول هنا إذا لجأنا إلى الترجيح فنقول الأمر يتوقف على طبيعة هذا الإنسان. إذا كان لا يخشى الفتنة على نفسه ويستطيع بفضل الله أن يصبر على أمر الزواج، فهنا لا مانع أن يقدم طلب العلم قليلا، لكن طبعا لا يهمل أمر الزواج بالكلية. أما إذا كان يخشى الفتنة فمما لا شك فيه أن المضاضرة إلى الزواج أولى في هذه الحالة. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، الطائفة التي ذكرنا أن هذا الإنسان يجب عليه أن يتزوج. هناك طائفة أخرى يقال لهم يستحب في حقهم الزواج، يعني الزواج في حقهم ليس واجبا ولكن مستحبا. متى يكون هذا؟ يكون هذا في حق الإنسان الذي لديه مثلا الإمكانيات المادية ولديه القدرة الجسدية، لكن ليست لديه مثلا داعي الشهوة عالي، لا يخاف أن يقع في الزنا والعياذ بالله ونحو هذا. هنا نقول يعني هذا الإنسان يستحب في حقه، يعني الزواج أصلا مستحب، يستحب في حقه الزواج لما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضا الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من المصالح ونحو هذا. العلماء قالوا أيضا قد يكون الزواج في بعض الأحيان مكروه، يكره لهذا الإنسان الزواج. متى يكره الزواج؟ يكره الزواج إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بحق هذا الزواج. الزواج كما ذكرنا يوجب حقوقا ويجعل الإنسان واجبات. إذا عجز الإنسان وعلم من نفسه أنه لن يستطيع أن يقوم بهذه الحقوق، فهنا في هذه الحالة يكره له الزواج. ولو كان زواجه يؤدي إلى ضرر للطرف الآخر فهنا يحرم في حقه الزواج إذا كان يعلم هذا من نفسه. فلابد أن تنظر أو ينظر الأمر في هذا المنظور. يعني ضربوا له مثلا بعض الأمثلة، إذا كان الإنسان ليس محتاجا للزواج، إنسان كبير السن، إنسان لديه مثلا بعض الأمراض تجعله غير قادر على القيام بحقوق الزواج ونحو هذا، هذا الإنسان يقولون في حقه أنه مكروه. لكن على كل نستطيع أن نضع قاعدة، يعني إذا كان هناك عجز عن الوفاء بمتطلبات الزواج فهنا في هذه الحالة قد يكره الزواج أو قد يصل حتى إلى درجة التحريم. لاحظ في بعض الحالات قد يكون الإنسان مثلا فعلا كبير السن أو ليست له شهوة للنساء ونحو هذا، لكنه يحتاج إلى الزواج. يعني ممكن الإنسان يكون كبير في السن يحتاج إلى زوجة، ليس لأنه يشتهي النساء ولكن لأنه يحتاج إلى ألفة، إلى مودة، إلى سكن، إلى من يرعاه ونحو هذا. فهنا في هذه الحالة لا بأس إذا كان هناك طرف آخر أيضا ليست له حاجة في العلاقة الجسدية لكن له يريد أيضا السكن والمودة ونحو هذا. فإذا الأمور فيها بصفة عامة فيها تفصيل، ولا بد أن يضع الإنسان كل هذه المقومات أمام عينيه عند النظر في حكم نفسه وكيف يخرج بالنتيجة في المسألة بصفة عامة. إذا أقبل الإنسان على الزواج كيف يختار؟ ما هي المقومات التي يختار الإنسان عليها، بناء عليها يختار شريك الحياة كما يقولون؟ بداية كيف يختار الرجل المرأة؟ الحقيقة طبعا هناك الكثير من المعايير التي توضع، ولخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الحديث طبعا من الأحاديث المشهورة جدا، والعلماء تكلموا كثيرا في معنى كلمة تربت يداك، هل هي يعني دعاء عليه أم أنه تحذير له؟ يعني يقال التصقت يده بالتراب بمعنى أنه كناية عن الفقر أو الخسارة ونحو هذا. لكن هو مما لا شك فيه أن هناك أمر واضح جدا في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان أن عليه أن ينكح المرأة ذات الدين. إذا المعيار الأول الذي نتكلم عليه عند الاختيار معيار الدين، فالدين هو المعيار الأول وهو أهم هذه المعايير. ما معنى كلمة ذات الدين؟ حقيقة تفسير الكلمة أصلا فيه خلل كبير لدى الناس، يعني هم لا يفهمون أصلا معنى كلمة هذه المرأة ذات الدين. قد يفهمون منها ذات الدين أنها مرأة محجبة، أو أنها حتى امرأة منتقبة أو نحو هذا. تجد تفسير ذات الدين عند بعض الناس، يعني تسمع بعض التفسيرات العجيبة جدا، لك ما هي أصلا هي عادي بتصلي وبتصوم وبتقرأ قرآن. طيب هل مجرد القيام ببعض الشعائر أو القيام أو الالتزام ببعض الأمور في الدين، هل هذا يجعل الإنسان يطلق عليه هكذا هو من ذوي الدين؟ هذه المرأة ذات دين. الحقيقة إذا أردت أن تفهم كلمة ذات الدين، نريد أن نشبهها بتشبيه. لو أنك تريد أن تصف إنسانا لإنسان هو لا يعرفه، فتريد أن تصفه بأخص خصائصه. قل مثلا تعرف فلان؟ لا معرفوش. فلان معانا في الدفعة؟ والله مش واخد بالي منه. فلان الطويل؟ خدت بالي منه. يبقى إذن أنت عندما ذكرته لتعرفه، أنت ذكرت أخص خصائصه التي تميزه عن الآخرين. كذلك الحال الإنسان من ذوي الدين هو الإنسان الذي يضع الدين هما أوليا في حياته، ويكون الدين بالنسبة إليه هو أهم شيء، وهو المعيار الذي بناء عليه يقيس كل شيء. الدين ليس مجرد بعض الشعائر التي تؤدى، إنما هو منظومة الحياة. فإذا أردت أن تقول هذا الإنسان من ذوي الدين، هذه المرأة ذات دين، يبقى لابد أن يكون مطبقا لقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا إنسان عاش لله ومات لله. هذا إنسان خياراته في الحياة كلها لله. هذا إنسان طموحاته وأحلامه لله. هذا إنسان عندما يتكلم، عندما يتصرف، عندما يعمل، عندما يكون في حتى في حياته العادية، كل هذه هي حياة لله. إذن إذا أردت أن تضع معنى كلمة ذات الدين، هي امرأة الدين حياتها، كل ما عدا ذلك فهو ليس بالمعيار الذي يقال عليه ذات الدين. هي ذات شيء من الدين. عندما تقول والله امرأة الحمد لله لبسها جيد وتحافظ على الصلوات، جميل جدا، هذه امرأة حققت أمور من الدين. والله امرأة فيها كذا وكذا وكذا من الخلق الطيب، جميل. إذا عندما تريد أن تضع تقييما صحيحا، فالتقييم يكون في كل الأحوال، في الحال مع الله سبحانه وتعالى، في الحال مع الناس، في التفكير وفي منهجية التعامل، وفي التخطيط في الحياة، في نظرة المستقبلية، في الطموحات، في كل شيء. هذا هو المعيار الذي أريد أن نركز عليه جيدا. فلا تخدع نفسك وتعللها بأن هذه المرأة تفعل كذا وكذا إذن هي صارت ذات الدين. هي عندها من الدين. فعندما يعرض عليك أكثر من موضوع، فعليك أولا أن تحدد بالدقة كم حققت هذه المرأة في معيار الدين. هذا هو المعيار الأول. نأتي إلى المعايير الأخرى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب والجمال والمال ونحو هذا. أهي مهدرة؟ ليست معتبرة في الحياة؟ هل الإنسان لا ينظر إليها مطلقا؟ من قال هذا؟ بالعكس، العلماء فضلوا أن تكون مرأة ذات الدين الجميلة على ذات الدين غير الجميلة. لماذا؟ لأن ذات الدين الجميلة هي التي تحقق الأنسة في القلب وتعف المرء عن الحرام. وبالطبع مثلا معيار الجمال هذا معيار نسبي، يعني قد يرى الإنسان هذه المرأة جميلة والآخر لا يراها جميلة، قد ترى المرأة هذا الرجل وسيما، مرأة أخرى تراه وسيما، وهكذا، يعني هي نسبية. فالمقصد أنه كلما كان هناك داع لزيادة الألفة بين الرجل والمرأة فهذا يقدم. كذلك الحال المرأة ذات الأصل الطيب، هذه من الأمور المهمة جدا والتي يجب أن يحرص الإنسان عليها جدا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان لابد أن يحرص أيضا على المرأة التي نشأت في بيئة طيبة، في أسرة طيبة. هذه من المعايير المهمة. والأهم معيار الخلق، الخلق الطيب الذي لا يعدله شيء، وهو أكثر الأشياء التي تقيم البيوت وتحافظ عليها، وهو الجمال الحقيقي لمن فهم معنى الجمال. لأجل هذا يعني عندما يسألني بعض الشباب على سبيل النصح في مسألة الزواج، أقول له والله اختر المرأة الدينة الطيعة، جمعت بين طاعتها لربها وبين طاعتها لزوجها، المرأة التي تسرك فعلا إذا نظرت إليها وتطيعك، فلا تحول حياتك لجحيم. وأكرر هذا الأمر خاصة في هذا الزمان الذي للأسف ربيت فيه المرأة على النشوز والترفع على الرجل، ويغرسون فيها من صغارها البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، فيريدون أن يجعلوا من المرأة كائن مناطح للرجل، مصادم للرجل، وهذا لا تستقيم به حياة أبدا. الحياة الزوجية لابد أن يكون فيها قوامة للرجل وطاعة من المرأة، وفي نفس الوقت هذه القوامة ليست معناها قهر للرجل على المرأة أبدا، إنما هو الشرع أعطاه الإدارة والشرع وجب عليها الطاعة، في نفس الوقت جعل نظير هذه الإدارة مسؤوليات عظيمة جدا على الرجل تجاه المرأة وتجاه الأولاد، وهذا ما سوف نبينه بإذن الله تعالى. فللأسف هذه المعايير التي اختلت صارت هي من أسباب هدم البيوت. كثير جدا من البيوت هدمت على أتفه الأسباب، تجد الحياة صارت عبارة عن نزاع ومناطحة دائما، اعمل لا ما تعملش، اعملي لا مش هعمل، فعلى كل صغيرة وكبيرة شجار وعناد. والإنسان بعدما كان يريد من زواجه أن يكون زواج سكن ورحمة، تتحول حياته بالفعل إلى جحيم مقيم. تخيل كل يوم شجار، كل يوم حرب دائرة نفسية، هذا حياة لا تطاق. ولأجل هذا تجد الإصراع بالطلاق، وتجد نسب طلاق رهيبة جدا. من ضمن الأسباب الكبيرة للطلاق في مجتمعاتنا الخلل في فهم طبيعة العلاقة الزوجية، وكذلك ما نراه من غرس كل الأسباب التي تؤدي إلى نزع الاستقرار من البيوت. وهذه من الخطط الخبيثة لهدم المجتمعات الإسلامية، لأنهم يعلمون أن ترابط المجتمع الإسلامي يعني قوة المجتمع، يعني قوة الإسلام. فكان الأصوات التي تنادي بما يسمى بالحرية المرأة، الحرية الكاذبة المزعومة التي يدعون إليها، من أهمها أنهم يسلطون المرأة على خراب بيتها بيدها، ويقول لا أنت، طب أنت ناقصة عنه إيه، أنت مش عارف إيه، طب ما هو كذا. فمن هذه يعني الدعاية السيئة والتربية غير الصحيحة وجدنا مثلها. طبعا هذا ليس كل، هناك عوامل كثيرة جدا، لكن أنا أحدد هذا لأقول أنك يا عبد الله إذا وجدت المرأة التي ربيت على الفطرة فمن داخلها تفهم ما معنى مسؤولية الحياة الزوجية، وأنها بالفعل تتعبد لله بطاعة زوجها، هذه امرأة غالية جدا، إياك أن تفرط فيها. هذه المرأة الطيبة الحنون، هذه الطيبة الفطرية التي كنا نراها في الجدات، وكانت المرأة على الفطرة ليس لديها هذا التلوث الذي تلوثت به الأجيال المعاصرة. فإذا رأيت هذه المرأة امرأة دينة طيعة فاظفر بها، فهي والله كنز الكنوز. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذه هي المرأة الصالحة، طيعة لربها وطيعة لزوجها. إذا رأيت هذا فاحرص عليها ولا تفرط فيها أبدا، حتى ولو تنازلت عن باقي المعايير. كذلك يعني يسن كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة بكر، هل بكرا تلاعبه وتلاعبك، فهذا أدعى ل يعني زيادة الألفة والمحبة بين الرجل والمرأة. لكن بالطبع لو كان هناك حاجة داعية لأن تكون المرأة ثيب فلا بأس بهذا، كما حدث في قصة جابر رضوان الله عليه لما تزوج امرأة وكانت ثيبا، فلما استفسر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني أن والدي توفي ولدي الكثير من الأخوات البنات، فلابد أن أأتيهم بامرأة ناضجة تستطيع أن تعالج أمرهم، فأقره على هذا، وهذا اختيار سليم. وكذلك الحال في حياتنا، كذلك لو كانت المرأة الولود تقدم كذلك لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إلى آخر يعني هذه يعني المعايير. لكن لابد أن نضع المعيار الأول نصب عيننا. إذا وجدت امرأة ذات دين وطيعة وجمعت مع هذا منصبا أو جاها فهذا أمر حسن، كلما ازددت في الصفات الأخرى هذا حسن. لا أحد يقول لك تهمل هذه الصفات بالكلية، ولكن لابد أن ترتب المعايير. المعيار الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هنا والله كان المعيار الأول 80%، هنا 70%، هنا مش عارف، وهكذا، ويكون حكمك حكما موضوعيا حتى تخرج بالأمر الذي يطمئن إليه قلبك بعدما تستخير إن شاء الله. أما بالنسبة لخيارات، طبعا هو تكلم في الكتاب لدينا عن معايير اختيار الزوجة. وما هي معايير اختيار الزوج؟ يعني كما أن الزوج أو الرجل يختار، فكذلك المرأة تختار. فعلى أي أساس تختار المرأة؟ كذلك الحال كما ذكرنا، معيار الأول معيار الدين، المعيار الثاني الخلق الطيب، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. فلا بد أن ننظر أولا إلى معيار الدين لديه، ثم المعيار الخلقي، أن يكون إنسان حسن الخلق وأن يكون طيب المعشر. بعض الصفات قد تكون متقبلة من الإنسان في حياته العامة، لكن لا نستطيع أن نتقبلها في حياتنا الخاصة. الإنسان العصبي مثلا، أنا لو لدي إنسان عصبي في العمل، هو زميلي في العمل وعصبي، أتحمله بعض ساعات العمل وانتهت القصة. لكن كيف أعيش في حياتي مثلا في بيتي مع إنسان عصبي شديد العصبية، لا يملك أعصابه ولا يملك لسانه ونحو هذا، فكيف أعيش معه؟ مثل هذه الأمور لابد أن توزن جيدا وأن يتحرى عنها جيدا. كذلك الحال أيضا أن يكون من بيئة طيبة. هناك أمر مهم في الحكم على الرجل. الرجل هو الذي تكون في يده مسؤولية المنزل، وهو الذي مكلف بالأساس بالإنفاق على المنزل. فماذا لو تقدم إنسان لديه كل هذه الصفات الجيدة، والله إنسان دين وإنسان حسن الخلق ومن بيئة طيبة، لكنه إنسان فقير، هل نقبل به؟ طبعا لابد أن نقول أن فقر الإنسان لا يعيبه، الإنسان الفقير ليس معيوبا، لكن هو السؤال هل يستطيع تحمل نفقات الزواج؟ لاحظ في قصة الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضوان الله عليها، وسوف نشير إليها في التفصيل بعد ذلك. هذه الصحابية طلقت ثلاثا، ثم بعدما انتهت العدة تقدم لزواجها عدة رجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته هذه الصحابية فصار يفند لها موقف كل إنسان منهم. منها مثلا ما قاله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية، سيدنا معاوية بن سفيان، فرجل تارب لا مال له. كان في هذا الوقت يعني سيدنا معاوية كان في بداية حياته ليس لديه المال الكافي لمسألة الزواج، فقال لها أن هذا لن يصلح لك زوجا في هذه المرحلة لأنه لن يقوم بأعداء الزواج. فإذا مسألة عدم القدرة على النفقة معتبرة، يعني هي ليست من الأمور التي تؤخذ على أنها من توافه الدنيا ونحو هذا، لا، هي معتبرة. لكن إذا كان مسألة اعتبار الفقر والغنى هي مسائل نسبية، يعني ممكن إنسان يكون مستور الحال فقير بالنسبة إلى غيره، ممكن إنسان متوسط الحال لكنه غني بالنسبة لغيره، فهي مسائل نسبية، فبينظر إليها في المتوسط العام الذي تعيش فيه المرأة. والله إذا أتاها من يكون في مثل يعني مستواها أو يزيد قليلا أنا ما أسمع، المهم أنه يستطيع أن تعيش معه بغير أن يتنغص عيشها بضيق ذات يده. إذا كانت تصبر على ضيق ذات يده و تقول والله أنا مثلا أتاني إنسان فقير وأنا أرجو فيه الخير وبإذن الله الله سبحانه وتعالى ينعم علينا ويرزقنا، لا بأس، لكن لابد أن تعلمي جيدا أنك إذا رضيت بحاله فلا تتنمري عليه بعد ذلك. خلاص أنت قابلت به وبوضعه، فليس هناك يعني أي أسباب على ذلك للشكوى والتذمر مما نراه. أغلب مشاكل البيوت للأسف في ماذا؟ في المشاكل المادية، هذه للأسف أغلب مشاكلنا في الحياة. المسألة الثانية المهمة جدا مسألة الكفاءة. هل الكفاءة معتبرة؟ هل الكفاءة معتبرة في الإنسان الذي يتقدم إلى المرأة؟ لاحظ ما معنى كلمة الكفاءة. الكفاءة في اللغة تعني المساواة، يعني الكفء في اللغة هو النظير أو المساوي ونحو هذا. فهناك العديد من الأمور التي يكون فيها تقييم الإنسان، وضعه المادي، وضعه التعليمي، وضعه الاجتماعي ونحو هذا. يعني مثل هذه الأمور تسأل كثيرا، والله أنا جاي لإنسان هو إنسان صالح وإنسان على خلق، لكن أنا تعليم جامعي وهو تعليم متوسط، أقبل بي ولا لا؟ طيب أنا أعيش في مثلا في المدينة ويأتيني رجل من الأرياف، أقبل به ولا لا؟ إلى آخر هذه الأسئلة. يعني نريد أن يكون محور يعني المناقشات واقعيا يمس الواقع، وهذه الأسئلة يعني نحتاج إليها جدا في حياتنا. هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، الحاجة تكثر إليها جدا جدا، لها دخل مباشر طبعا في الاختيار، ولها تأثير عظيم جدا في الحياة. إذا نظرنا أولا إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، حقيقة لهم كلام طويل جدا في مسألة الكفاءة. يعني إذا فتحت باب الكفاءة في النكاح في أي كتاب من كتب الفقه تجد كلاما مطولا. يعني العلماء طبعا من دقتهم في تحرير المسائل الفقهية أرادوا أن يبينوا للناس كل شيء، أدق الدقائق، يريدون أن يعلموا الناس كيف يتعاملون فيها. فنريد أن نلخص الأمر. بداية هناك إجماع على أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، هذه عليها إجماع العلماء، بمعنى لا تتزوج المسلمة بغير المسلم بلا خلاف على الإطلاق. كذلك الحال لا تتزوج المرأة الصالحة الدينة العفيفة من إنسان فاجر فاسق، هذه كفاءة معتبرة. إذا جاء إنسان فاجر لمرأة صالحة يرفض. إنسان لا يبالي بالعبادة وإنسان فاسق، إنسان يرتكب الموبقات، يرفض، ولا نزوجها لمثل هذا أبدا. بل ولو يعني حدث أن يعني زوجها بعض الأولياء مثلا إجبارا أو نحو هذا، فمثل هذا العقد يفسخ، هذا الرجل ليس كفءا لهذه المرأة. فالكفاءة في الدين معتبرة، هذا أول شيء. ومما يؤسف جدا جدا للأسف أننا صرنا نجد التهاون لدى الناس في هذا الباب، فصار المعيار المقدم بالنسبة إليهم معيار المال. فيأتي رجل للأسف ليس على حتى الحد الأدنى من الطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يصلي ولا يصوم ويفعل الفواحش وقد يكون يتعامل بالحرام، يرضون بكل هذا في سبيل أنه إنسان لديه القدرة المادية. يقول لك يعني ربنا يهدي يا سيدي، حد عارف؟ ما مش عارف مين اللي كان إيه وربنا هداه. سبحان الله العظيم، نحن لا نستبعد الهداية على أي أحد ولا نغلق أبواب الرحمة على أحد، لكن نحن نقوم الآن هذه الزيجة، هذا الرجل مؤتمن على هذه المرأة؟ ومن أدرك أن الله سبحانه وتعالى يصلح حاله؟ وهل الإنسان الذي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يسعى حتى في صلاحه، أمثل هذا نضمن أن يكون على صلاحه في يوم من الأيام؟ ومن أدرك أنه لا يفسد هذه المرأة؟ يعني المعايير اختلت. سيدنا أبو الدرداء رضوان الله عليه لما خطبت ابنته الدرداء، خطبها ابن الخليفة في زمانه، خطبها إليه فرفض، وزوجها لرجل من عوام الناس، رجل بسيط الحال، فالناس تعجبوا، يأتيك ابن الخليفة الذي لديه كذا وكذا وكذا
ولديه الحسب والجاه والمال والسلطان وكل هذا ترفضه وتزوجها لرجل من عموم الناس. انظر ماذا قال لهم، قال لهم: أين أنا بالدرداء وهي يقف على رأسها الخدم وترى القصور وتفتح عليها أبواب الدنيا؟ أين دينها يومئذ؟ شوف سبحان الله العظيم، الرجل خاف عليها أن تفتن من زينة الحياة الدنيا، فخاف على دينها وأراد أن يزوجها في حياة بسيطة تستطيع أن تحافظ على دينها فيها، خوفا من أن تفتح عليها أبواب الدنيا ولو كانت حتى في المباح. فسبحان الله اختلت المعايير. الآن الناس يضحون بالدين، تجد رجل لديه ابنة صالحة صوامة قوامة ويريد أن يزوجها لإنسان فاسق، كل هذا لأنه لديه المال. ألا تبا لهذا المال الذي يجعلك في مثل هذا الموقف؟ فهذا الأمر لا مهاودة فيه وليس فيه أي خلاف بين أهل العلم. أما بالنسبة لباقي الأمور، مثلا الحسب، المكان الذي يعيش فيه، الوضع الاجتماعي، الوضع التعليمي، مثل هذه الأمور لابد أن نكون فيها على اعتدال، فلا تهمل وفي نفس الوقت لا توضع في موضع أكبر من حجمها. فمما لا شك فيها أنها معتبرة، هذه الأمور معتبرة، خاصة في هذا الزمان الذي ما عادت القلوب فيه على مثل هذا الصفاء والنقاء، وما عادت الأرواح فيه بمثل هذا النقاء الذي كنا نراه في سلفنا الصالح الذين بالفعل يعلمون أن الناس كأسنان المشط، ولا فضل العربين على أعجمي إلا بالتقوى. الناس الذين فعلا كان الدين هو المهيمن والحاكم في حياتهم، فكان له الأثر الكبير في تصرفاتهم، بل صار الإنسان بالفعل يرفع بين الناس لما فيه من تقوى وصلاح، وتكون هذه هي معايير التفاوت والتفاضل. فإذا كان الإنسان على صلاح فكان يسير بينهم كالملوك. لكن للأسف يعني لابد أن نكون واقعيين، مثل هذه الأمور للأسف لها دخل كبير في تفاصيل الحياة، وتؤدي إلى مشاكل، وتؤدي إلى عدم استقرار. فإذا كان النظرة العامة في مجتمع من المجتمعات أو في بيئة من البيئات يكون مثل هذه الأمور تؤدي إلى حساسيات في التعامل، والله فلان لا احنا قبلنا بك وانت كنت كذا وكذا وكذا، أو مرأة مثلا تقبل برجل أقل منها تعليميا فتترفع عليه بعد ذلك في حياتها، لو مثل هذا سيحدث بالطبع نرفض، ولا يكون هناك يعني أي فتح لأبواب عدم الاستقرار في الحياة. لو كان هناك النفوس طيبة وصافية، وبالفعل مثلا أنا أقيم الإنسان تقييما صحيحا فأرى فيه بالفعل أنه أستطيع أن أقبل به حتى ولو كان فيه كذا وكذا، في سبيل أنه والله إنسان صالح، أنه إنسان يعني أرى فيه أنه على خير، فأتجاوز عن كل هذا في مقابل أنه إنسان والله إنسان حتى ولو فيه وضع اجتماعي أقل قليلا، وضع تعليمي أقل قليلا، لكن كل هذا ليس بمعتبر لدي، فمن لا شك فيه أنه يخدم. فقاعدة العامة يعني ننظر إلى هذا، اختلاف الوضع المادي بالفعل يؤدي إلى الحسيات، اختلاف التعليم، وإن كنت صراحة يعني أراه فريقا وهميا، يعني معيار التعليم في حد ذاته لا ليس فيه حكم على الشخص، حتى للمعلومة يعني أريد أن أركز على هذه الجزئية، التعليم خاصة في بلادنا لا يقيس درجة ذكاء الإنسان. يعني لا أقول مثلا والله هذه المرأة ذكية لأنها حققت أعلى درجات في التعليم ودخلت مثلا كلية الطب، هذا معناها أنها مجتهدة في المذاكرة. قد تجد إنسان ذكيا جدا بل خارق الذكاء، لكنه لا يجيد المذاكرة أو لا يهضم التعليم بالمنظومة الفاشلة التي نعيش فيها، فتجده زاهدا في هذا التعليم، لكنه إنسان ذكي جدا، إنسان عبقري. أحيانا تجد إنسان أحيانا فعلا لديه عبقرية في الفهم أو في الإبداع ونحو هذا. فالوضع التعليمي ليس يعني لا أراه أنه وضعا مؤثرا، لكن للأسف صار له بعض الأثر في حياتنا، فهو معتبر إلى حد كبير. فنريد أن نضع قاعدة عامة: كل ما يؤثر على السكن والمودة والاستقرار لا شك أنه معتبر، لكن لا نغالي فيه في هذا الأمر. هنا نتوقف إن شاء الله عند أحكام الخطبة. كل ما ذكرناه في السابق عن الاختيار قبل الزواج، لدينا مرحلة انتقالية ما بين الزواج وما بين قبل الزواج تسمى مرحلة الخطوبة. ما معنى الخطوبة؟ الخطبة باختصار هي عبارة عن إظهار الرغبة في الزواج وإعلام وليها بهذا. هذه الخطبة، والله أنا لا، فلان يتقدم إلى فلانة ويتقدم إلى وليها، والله أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قابلنا إن شاء الله نزوجها إياك. يبقى إذن رغبة من الخاطب وموافقة من أهل الزوجة. يبقى إذا أردنا أن نضع إطارا عاما كتكييف فقهي للزواج، ما علاقة الرجل بالمرأة في هذه المرحلة؟ لا علاقة على الإطلاق، مجرد إنسان سوف يكون زوجا لها بإذن الله، هي مرأة سوف تكون زوجة له بإذن الله، مجرد وعد بالزواج ليس أكثر. لا ينبني عليه أي أحكام بين هذا الرجل وهذه المرأة، لكن تنبني عليه بعض الأحكام قبل أن يتم العقد. منها مثلا أن الإنسان إذا خطب امرأة يحرم على غيره أن يخطبها. أنا تقدمت لفلانة، لا يجوز لأحد بعد أن أتممت الخطبة أن يأتي إليها ويتقدم إليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، إما أن يترك من نفسه أو أن يأذن له في أن يخطب. فهنا الشرع قطع دابر الفساد بين الناس. إن أنا تقدمت للمرأة، فإذا دخل إنسان آخر يكون هناك مشاحنات ويكون هناك يعني شيء من الأحقاد والأضغان، فوضع الشرع حقا لهذا الإنسان الذي خطب ألا يخطب عليه أحد إلا أن يتم الله عليه أو أن يترك. من الأمور الأخرى التي تنظم هذا الأمر أن مسألة الخطوبة، أنا أخطب من؟ فالمرأة إما أن تكون غير متزوجة أو تكون متزوجة أو تكون مطلقة أو تكون أرمل، يعني هذه هي حالة المرأة. فيجوز أن أخطب المرأة غير متزوجة إذا لم يكن هناك مانع شرعي من الزواج بها كما سوف نعلم. المرأة المتزوجة بالطبع يحرم أصلا أن أتعرض لها بأي حال، هي في ذمة رجل آخر. بقي المرأة المعتدة، سواء المعتدة من الزواج أو التي تعتد من الوفاة، المعتدة من طلاق رجعي يحرم خطبتها على الإطلاق. سوف نعلم ما معنى الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هي مرحلة انتقالية، المرأة لازالت إلى هذه اللحظة زوجة. البائن المعتدة، المرأة التي بانت من زوجها، وسوف نعلم تفاصيل هذا، يحرم التصريح لها، وكذلك المرأة التي تعتد من الوفاة يحرم أن أصرح بخطبتها، لكن يجوز أن أظهر الرغبة، يعني أقول لأحد أوليائها أو يعني عن طريق رسول يرسل إليها: والله يعني مثلك لا يفرط فيه ونحو هذا، لو أردت الزواج بامرأة لن أجد أفضل منك، يعني يرسل لها الرسالة أنه لديه الرغبة في أن يخطبها إذا ما كانت يعني بعدما تمر فترة العدة، وبعد العدة يجوز أن يتقدم لها. سوف يعني نعيد هذه الأحكام مرة أخرى عندما نتكلم عن العدة وأحكامها. بالطبع في مرحلة التقدم الإنسان يتقدم للمرأة، هو يستشير والمرأة تستشير، أهل الرجل يستشيرون وأهل المرأة يستشيرون. نريد أن ننبه على أن المستشار مؤتمن، إذا سأل إنسان عن إنسانة فلا بد أن يكون هناك أمانة في نقل الحكم. للأسف نجد الكثير والكثير من التزييف والتزوير في هذا الأمر، يعني تجد أحيانا يعني أشياء يعني حتى أشياء مضحكة. يعني لذلك أذكر رجل أعلمه تقدم لخطبة امرأة، فهو كان نحيفا جدا، فسأل يعني من يسألهم عن المرأة، أنا يعني أنا إنسان نحيف جدا، لن يعني لن أستطيع أن أتقدم لامرأة تكون مثلا ذات حجم أكبر مني، فهل هي يعني في نظرتكم حجمها مناسب لحجمي؟ آه طبعا وبتاع ومش عارف إيه وكلام. فذهب وجد أمرا آخر تماما. سبحان الله، يعني لماذا يعني هذا الكتمان وهذا؟ يعني أنت تريد مصلحة هذه المرأة فتزيف الحقائق وتزور، أنت تريدين مثلا مصلحة هذا الرجل فتظهري فيه من كذا وكذا، فهذا الغش وهذا الخداع أنت تسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان عليه أن يكون في هذا الأمر أن يعلم أنه مؤتمن وأن النصيحة مسؤولة، سوف يسأل عن هذا، فلا بد أن لا يكون هناك أي شيء يعني ليس فيه يعني ينافي الصدق والأمانة في هذا الجانب. ومما لا شك فيه أنك عندما تخبر بالحقيقة أنت في الواقع تريد المصلحة ولا تريد الإفساد. يعني لو إنسان أخذ معلومات خاطئة عن المرأة واكتشف هذا الأمر بعد ذلك، هذا بالطبع سوف يفقده الثقة في هذه المرأة وفي أهلها، وقد يؤدي إلى عدم استقرار الزواج بعد ذلك بصيرة، ويكون خياره صحيحا. المسألة المهمة بالنسبة للخطوبة، الخطوبة كما ذكرنا مجرد وعد بالزواج، الخاطب رجل أجنبي عن المرأة. فهناك الكثير من الأسئلة حول هذا الباب نستطيع أن نلخصها في هذا في هذه الجملة. المرأة تقول مثلا والله أنا خطيبي يجوز أن يأتي إلينا يزورنا، يجلس مع الفتاة يكلمها ونحو هذا. كل هذا نستطيع أن نجيب عليه بجواب واحد: هل هذه الفتاة تستطيع أن تكلم أي رجل في الشارع؟ لا، لأجنبي، هذا الرجل رجل أجنبي، فكما تتكلم مع أي إنسان في الشارع ستتكلم مع هذا الرجل. لا إذا أردنا أن نبسط المفهوم مع يعني إيه بعض الناس الذين لا يدركون طبيعة العلاقة، وللأسف طبيعة العلاقة تعقدت جدا في المجتمع لأن الناس استبدلوا شرع الله وجعلوا الأعراف والتقاليد هي الحاكمة. فمن أعرفهم وتقاليدهم أن الخاطب يعامل معاملة الزوج، فيأتي وقت ما يشاء، يجلس كيف ما يشاء، يدخل ويخرج، ويخرج مع الفتاة يكلمها، ويعني كأنه بالفعل صار زوجا لها، وهذا مما لا يرضي الله أبدا. كل هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز له الخلوة بها ولا الخروج معها بدون محرم، ولا يجوز له الكلام معها بكلام خاص، وكل هذه الأمور ممنوعة. كل هذا يجوز له بعد العقد، أما قبل هذا فهذا رجل أجنبي، لكن يجوز له بعض الأمور، مثلا الكلام الذي فيه بعض المصالح، يعني مثلا يتفقون على بعض الأمور التي لها علاقة بالزواج، السؤال العابر، السؤال عن الأحوال، تفقد الأحوال مثلا في أمور العبادة ونحو هذا، الأمور المشروعة هذه لا بأس بها. يعني يجوز للخاطب أن يهاتف مخطوبته في التليفون مثلا، يجوز بهذه القيود ألا يكون هناك يعني كلام خاص، ألا يكون هناك أي كلام مثلا فيه مشاعر ونحو هذا، يعني يكون الكلام سؤالات عابرة أو مثلا استفسار عن بعض الأمور، والله إحنا نزين نشتري كذا، عايزين نجيب كذا، بنخطط لكذا. طيب ما هو أنا الناس بتسأل هذا السؤال، إذن على ما تقولونه؟ إزاي أتعرف على شخصية هذا الخاطب؟ إزاي أدرس شخصيته؟ ما هو ده السؤال دايما الذي يعني يواجه به من يعلم الناس الحكم في هذه المسألة. أقول الحقيقة هذا السؤال أصلا مبني على عدة أخطاء. أولا، من الذي وضع القاعدة أن الخطوبة أصلا موضوعة لدراسة الشخصية ونحو هذا؟ ما يعني من قال هذا؟ من أين أتينا بهذه القاعدة؟ الأصل في الإنسان طبعا أن الإنسان يبحث عن حكم الشرع وليس عن حكم العرف. نسأل كيف تعامل الشرع مع هذه الجزئية، وكيف وضع الشرع الأحكام الخاصة بهذه الجزئية، لا نسأل عن ما تعارفه الناس. إذا تعارف الناس على أشياء وكانت مخالفة لشرع الله فلا نلتفت إليها. قال الحق سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واسمع لهذا الصحيح، الحديث الصحيح الجميل. بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هكذا كانت قلوبهم في معاملة نحن كنا نتعامل بها، لكن نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نهانا عنها الشرع فلنعلم أن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، حتى لو بدا لنا أن هذا الأمر هو في ظاهره لدينا أنه فيه خير. المعايير الصحيحة التي تبنى عليها الصواب والخطأ والجيد والسيء هو ما وضعه الشرع لنا. السؤال الثاني أو المقدمة الثانية الخاطئة، هل فترة الخطوبة فعلا تتم فيها دراسة الشخصية؟ يعني هذا افتراض خيالي ليس له أثر في الواقع. فترة الخطوبة أساسا مبنية على التجمل سواء من الرجل أو من المرأة، كم من الحقائق وكم من الطباع يتم التغطية عليها في هذه الفترة ولا تنكشف أصلا إلا بعدما يخوض الإنسان في غمار الحياة. وحتى لو لم يكن هناك تجمل، أنت في معاملاتك في فترة الخطوبة سوف تتعامل مع هذا الإنسان في حيز واحد، هل أنت تعاملت معه في كل النواحي؟ أبدا. إذن أنت سوف يكون حكمك على هذه الجزئية فقط، حتى لو كنت معه بغير أي تزييف للحقائق أو تجمل أو نحو هذا. إذن هو ليس حكما كاملا. وكم من القصص التي عاينتها بنفسي والله، يعني رأيتها في الحياة، يعني إنسان للأسف يعني يرتبط بفتاة ارتباط محرم قبل الخطوبة ثم يخطبها لعدة سنوات ثم بعد ذلك يتزوج، هل هناك دراسة للشخصية أطول من هذا؟ ثم بعد ذلك يأتي الشاب ويقول أنا والله إذا أنا اكتشفت حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، ده أنا في حاجات ما كنتش أعرفها وظهرت على حقيقتها. فسبحان الله، يعني الإنسان لا يفهم هذه الأمور جيدا، وعندما يحتكم الإنسان لعقله يعني سبحان الله كثير من الأمور يضل عنها. وكم من الأشياء التي نحكم عليها مثلا في ظاهرنا، يعني قد يكون الحكم بالنسبة لنا والله هذا الأمر جيد أو هذا الأمر غير جيد لمجرد ما نراه بادي الرأي. أحكي لكم قصة الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس. هذه الصحابية لما طلقت كما ذكرت لكم خطبها معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له كما ذكرنا، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، كان هذا يعني طبيعته كانت قاسية وكان يضرب رضوان الله عليه، ولكن أسامة ابن زيد أي أنصحك بأسامة ابن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. لاحظ سيدنا أسامة رضوان الله عليه كان من أبناء الموالي، أبوه كان عبدا ثم أعتق يسمى مولى، فلم يكن في الحالة الاجتماعية لم يكن من الدرجة العالية كما ذكرنا منذ قليل، هناك اعتبارات اجتماعية. فهذه المرأة كانت ذات مكانة اجتماعية فألفت أن تتزوج من أسامة بن زيد، فقالتها يعني أسامة، فنصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوجه طاعة لله ولرسوله. قالت فتزوجته فاغتبطت، وفي رواية قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد، وجدت معه الحياة الهانئة ورفع الله من قدرها، وهي كانت تظن أنها إذا قبلت به سوف تنزل في المرتبة الاجتماعية، فإذا بها ترتفع لأنها تزوجت بحب رسول الله أسامة بن زيد. ومن في مثل البشر مثل زيد ابن حارثة وابنه أسامة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب السؤال نعود مرة أخرى للسؤال، يعني طب أنا كده أحتار، أنت عايزني أنا أصطاد سمك في مية كما يقولون؟ سبحان الله، يعني يا عبد الله هناك السبل الشرعية للوصول للقرار في أي خيار في حياتك، هناك الاستخارة والاستشارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني هل أنت في كل اختياراتك في الحياة لا تختار هذا الاختيار إلا بعدما تجربه؟ يعني أنت مثلا مقبل على شركة، مقبل على صفقة، مقبل على عمل جديد، هل أنت لا تقبل هذا العمل إلا إذا عملت به وجلست في هذا العمل سنة ولا سنتين ثم تقبل بهذا العمل؟ أنت تتوكل على الله، تستخير وتستشير وتتوكل على الله. المؤمن دائما راض بقضاء الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلماذا التوجس ولماذا الخوف؟ هذه الأشياء للأسف من ما أحدثناه في مجتمعاتنا، صار هناك توجس وخوف من الآخرين، وقصص الفشل في الزواج ونحو هذا تؤثر. لكن الإنسان يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنت تتوكل على الله وتختار وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في الاختيار. من بقي أحكام الخطبة أيضا مسألة النظر إلى المخطوبة. الإنسان إذا تقدم لخطبة امرأة فيستحب له أن ينظر إليها، وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ينظر إليه؟ جمهور أهل العلم أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين، وإن كان عند المذهب الحنبلي كما ذكر هنا في الكتاب أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، يعني الأشياء اللي بتظهر في، يعني يجوز له أن يراها بشعرها على مذهب الحنبلي، نعم يجوز، يجوز له أن ينظر إلى مثلا وجهها وشعرها رقبتها ونحو هذا، يعني مما يظهر عادة في المندل يعني يقولون. لكن جمهور أهل العلم يقولون أنه ينظر إليها الوجه والكفين فقط. والأدلة على هذا طبعا كثيرة، يعني منها مثلا حديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأمصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني كما فسره بعض أهل الحديث، يعني في أعين الأنصار شيء من الضيق، يعني قد أنت لا تأخذ على هذه الملامح أو ليست مألوفة لديك، فانظر إليها فذلك أحرى بالفعل أن يؤذى بينكم. وحديث جابر المشهور طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم مرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طبعا يعني مسألة النظر، لأن العلاقة طبعا بين الرجل والمرأة على عدة مستويات، فلابد أن يكون هناك راحة نفسية وسكن، ولابد أن يكون هناك كل ما يدعو إلى زيادة الارتباط بين الرجل والمرأة. لكن بالنسبة لمسألة تفاصيل النظر، يعني كم أنظر للمخطوبة، يعني الواحد يسأل سؤال أنا ممكن أبص لها كم مرة، طب أروح لهم كم مرة، إلى آخر هذه الأسئلة. الحقيقة الشرع لم يحدد عددا معينا لمسألة النظر. هو المقصود العام من النظر مسألة الاطمئنان القلبي والميل إلى الزواج. متى حصل هذا وجب عليه أن يكف عن النظر. لماذا؟ لأنها أجنبية في الأصل، فإذا ما اطمأن إليها وركن إليها وأعلن رغبته في الزواج ما عاد ينظر إليها بعد ذلك حتى يأتي العقد. يعني انظر لعبارة أهل العلم في هذه المسألة، يقولون ويتقيد ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم عليه ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها. هذا يرجعنا إلى المسألة الأولى، هذا الرجل أجنبي عن هذه المرأة وصار نظره إليه كنظره لأي امرأة أجنبية. طيب يعني هذا يرجعنا إلى أيضا إلى السؤال، مثلا لو فتاة منتقبة ويتقدم إليها رجل تسأل السؤال المشهور، يعني أرفع النقاب قدامه أدي إيه كم مرة؟ فنقول هذا الرجل إذا جاء ونظر واطمأن وأعلن رغبته في الزواج عليك بعد ذلك أن لا تريه وجهك، خلاص طالما أعلن أنه يريد الزواج وسيجري في إجراءات الزواج ونحو هذا ما عاد له أن ينظر إليك. والأمر المهم، الإنسان الذي عنده التردد، يعني الرجل يقول لك إيه والله أنا تقدمت واحدة منتقبة وبعد ما وافقت بس بعد فترة نسيت شكلها، ينفع أطلب أن أنا أنظر إليها مرة أخرى؟ الحقيقة يعني السؤال ده كتير جدا. الحقيقة يعني الذي يسأل هذا السؤال هو لا يحتاج إلى إجابة فقهية، هو يحتاج لوقفة تربوية. يعني هو في الغالب هذه الشخصية مترددة في الأصل، هو شخص مش مريح، غير مريح في التعامل ولا في الحياة. يعني هذا الشخص عندما تسأل فتاة الرجل اللي خطبها قال لها كذا، يعني أنا أقول لها والله عليك بإعادة تقييم النظر لهذا الرجل، لأن اللي يصل إلى هذه المرحلة هو ليس عنده من القوة في اتخاذ القرار ولا في نضج الشخصية اللي يستطيع أن يحسم أمره في أمر مثل هذا، فكيف يعني يكون أمره في الحياة بعد ذلك. أما بالنسبة لهذا الرجل فعندما يسأل مثل هذا السؤال فأنا أنصحه بوقفة تربوية، يعني عليك أن تقيم نفسك أنت أولا، تعيد تقييم شخصيتك، تحتاج إلى يعني شيء من القوة والصلابة في الاعتماد على النفس وكيفية اتخاذ القرار، لأنك مقبل على أمر عظيم ألا وهو أمر الزواج. فطبعا بما أنه أعلن أنه خطب المرأة فلا يجوز له أن ينظر إليها بعد ذلك إلا بعدما يعقد. طبعا ننبه على أن الرؤية للخاطب فقط، هذا للأسف من الأمور العجيبة جدا، تجد الرجل يقول أنا أذهب لزيارة العروسة عشان أشوفها أنا وعيلتي. طب أنت هتشوفها عيلتك مالها؟ وفي بعض الأماكن بنلاقي هناك مشاكل، يقول لك احنا رايح انا وابويا واخواتي اخوات الصبيان عشان نشوف العروسه. طب ابوك واخواتك مالهم؟ يعني هذا امر لك انت، هم مالهم؟ وتجد مشاكل، يعني اجد بعض الزيجات تتوقف على هذا، يقول والله لو العروسه ما طلعت لناش وما شفناهاش مش هنقبل. ما تقبلوش، ده انا اللي بقول للاخت بقى في الحاله زي كده، انت ما تقبلش بهؤلاء اصلا، هم ما عندهمش الحد الأدنى من العلوم الدينية اللي يفهموا ما لهم وما عليهم، تقبل بهم إيه؟ دول يترفضوا من على الباب. فلا بد أن نفهم الخاطب فقط هو الذي له الرؤية، والد الخاطب لا ينظر للمرأة إلا بعد العقد، فيما عدا ذلك لا يجوز له أن يراها، هي امرأة أجنبية يعني لا ينظر إليها. طيب مسألة تتعلق بهذا، مسألة الصورة، هل يجوز أن يطلب الإنسان يعني سيتقدم لفتاة، يجوز أن يطلب صورة وحتى يحكم عليها؟ بداية طبعا الصورة عمرها ما تغني عن الحقيقة، ويعني الأصل للإنسان إذا أراد أن ينظر ينظر إلى مرأة ولا ينظر إلى صورته، لكن في بعض الأحوال ممكن يكون فعلا يعني الإنسان محتاج لمثل هذه الأمور. يبقى إذا لابد أن نضبط هذه الضوابط، أولا أن يكون هذا الإنسان جادا في رغبته وجادا في إقباله على مسألة الزواج، أن تكون الصورة في يد وسيط أمين لا ترسل إليه ولا يأخذها هو، أن ينظر إليها إلى الصورة إلى ما يظهر من مما ذكرنا، يعني الوجه مثلا والكفين ونحو هذا، ولا يزيد على هذا. يعني أنا لأشير إلى هذا الأمر، أنا بجد الأمر غريب جدا، أجد أن بعض الفتيات محجبات في الحياة، لكن عندهم تساهل عجيب جدا في أمر الصور، يعني يتصورون أحيانا بغير حجاب وأحيانا يتخففون من كثير من الملابس، والعجب أنهم ينشرون هذه الصور. يعني تجد فتاة محجبة في الحياة وتنشر صورها على مواقع التواصل، أين الحجاب؟ أمر غريب جدا، فلا يجوز أن يكون هناك تساهل في هذا الأمر، يعني ينظر للصورة كما سينظر لها في الواقع. ومسألة طبعا أن الصورة يعني ينظر إليها ولا يتملكها، لا يجوز أن يأخذها هو، يكون هناك وسيط ثقة، يعني يكون معه الصورة ويرجع الصورة إلى الفتاة مرة أخرى بحيث لا تبقى معه. ثم بعد ذلك يعني إذا أراد بقى أن يتم الأمر فلا بأس أن يراها حتى بعد ذلك. طب برضو المسألة، هل يجوز وضع بعض المكياج الزينة أثناء الرؤية؟ الحقيقة فيها تفصيل، يعني المكياج الخفيف الذي لا يغير من الهيئة ولا يستر شيء من حقيقة الملامح لا بأس به. طبعا ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن طبعا بعدما أحدثه الناس في مسألة المكياج، أنت أحيانا ممكن تجد بني آدم تاني خالص، يعني تجد المرأة بالمكياج، من غير المكياج ممكن فعلا لا تتعرف عليها، مش عارف دي مين. فهذا الأمر قد يبدو طريفا بس يعني يؤدي إلى أزمات، يعني أزمات. أنا الآن أنصح أي إنسانة إذا جاءك خاطب فليرك على حقيقتك، لا تضع أي شيء، أنا أدر لن أنصح به حتى لا يكون له حجة، لا يتحجج بعد ذلك، الله لن قشتوني لن تتحطوا علي الكلام الفارغ. كثير من الزيجات يعني حصل فيها مشاكل بسبب هذا الأمر، فلا نفتح أبوابا لا للشك ولا للشيطان، خلاص يرى الأمر على حقيقته، إن قبل إن لم يقبل لا يقبل، وتزين له بعد ذلك في المنزل. الأمور العجيبة جدا، المرأة تضع الزينة خارج البيت وتجلس في البيت بأقبح صورة، يعني انعكست الأمور. هو الأصل من التزين بكل الزوج ويكون التستر خارج البيت، فسبحان الله. طيب، بعض المسائل الخفيفة أيضا حوالين مسألة الخطبة، هل يجب إخبار الطرف الآخر بالمرض لو أنا مريض؟ هل يجب إخبار الطرف الآخر الذي يأتي للخطوبة أخي يخبرني أو أخبره أنا بحقيقة المرض ونحو هذا؟ طبعا مسألة خطيرة جدا وفيها الكثير من التفاصيل، لكن بصفة عامة العلماء وضعوا قاعدة: كل مرض أو عيب يؤثر على الحياة الزوجية أو يوجب نفورا من أحد الزوجين فيلزم بيانه ويحرم كتمانه. هذه قاعدة عامة. أي عيب يؤثر على الواجبات الزوجية وعلى الحياة الزوجية أو يكون فيه شيء من النفور مثل هذا الأمر لا بد من بيانه. طب ما هو الضابط؟ ضابط العيب كما ذكرنا أن يكون فيه شيء من النفور، منظر، رائحة، نحو هذا، يكون هذا الأمر حقيقي ودائم، يعني مش مجرد مثلا عيب متوهم أو عيب طارئ، ممكن واحد حصل له وعكة صحية طارئة وعدت. كذلك المسألة أن يكون هذا الأمر يؤثر بقى، يكون مؤثر على الحياة الزوجية وبالفعل ممكن يؤثر على طبيعة الحياة بعد ذلك، سواء من الحياة الجنسية بين الزوجين أو في أعباء الزوجية ومسؤولياتها ونحو هذا. السؤال بقى المشهور: طيب واحد عنده مرض في العيلة، مرض وراثي جيني في الجينات، هل يخبرهم بهذا؟ أو والله لو هي ممكن يؤدي إلى شيء في النسل بعد ذلك يخبرهم. طيب لو الزوج يحمل مرض جيني مثلا والمرأة ممكن تحمل مرض جيني، فهل يتزوجوا أصلا؟ والله الأصل إن لو هذا الأمر نرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل الطب، لو هذا الأمر يؤدي إلى غلبة الظن إن ممكن هذا الأمر ينتقل إلى الذرية ويؤدي إلى ضعفها، لا يستحب ألا يتزوجوا. قال هذا أهل العلم، لأن هذا يدفع المفاسد ويجعل الذرية إن شاء الله ذرية صالحة تقوم بأعباء التكاليف. نحن نريد المؤمن القوي، فبنأخذ الأسباب لهذا. طيب يعني مثلا زواج الأقارب، هل زواج الأقارب أخباره إيه؟ حكمه إيه؟ الحقيقة ليس هناك ما يمنع من زواج الأقارب في القاعدة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته. السيدة فاطمة رضوان الله عليها تزوجت من علي بن أبي طالب وهو ابن عم أبيها، فليس هناك مانع شرعي، لكن نضبطه أيضا بنفس الضابط السابق. والله لو كان هناك في بعض العائلات شيء من الأمراض الوراثية التي تؤثر على النسل فيرجع إلى أهل الخبرة، ولو قالوا أن زواج هذا الولد من هذه الفتاة والله قد يؤدي إلى نسبة حدوث كذا من المرض ونحو هذا، فمثل هذا يعني يستحب ألا تكون الزيجة من هذا السبيل لهذا غرض فقط. طيب نختم بالسؤال المشهور، مسألة دبلة الخطوبة. أسف مما أحدثناه في حياتنا، بعض الممارسات العجيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولك الإنسان اللي بيخطب بيحط الدبلة في إيده اليمين وبعد كده تتنقل لإيده الشمال، إلا مثل هذا الكلام العجيب حقيقة. وطبعا الدبلة في حد ذاتها فيها كثير من المحظورات. أولا فيها تشبه بغير المسلمين، بل وهذا التشبه قد يصل إلى حد الاعتقاد. إذا وصل لحد الاعتقاد، اعتقاد إن هذه الدبلة، والله بعض الناس يقولك أصل دي ثم هي لبسة الدبلة بتبقى المحبة في القلب وبتديم العشرة ونحو هذا، هذا اعتقاد شركي والعياذ بالله. إذا خلت عن أي اعتقاد، يعني هو مجرد بس عادة وخلاص، فهذه أيضا مذمومة لأن فيها تشبه بغير المسلمين، وهذا مذموم من هذا الوجه. وقد يزيد الأمر كذلك لو كان مثلا رجل ويرتدي الدبلة اللي هي الدبلة الذهب ونحو هذا، فهذا طبعا يحرم من هذا الوجه. فالذي طبعا أنصح به ألا ننساق إلى هذه الأمور، وما عندنا في ديننا فيه الغنية والكفاية، ولسنا في حاجة إلى أن نستورد مثل هذه الأمور من غيرنا. يعني بهذا إن شاء الله نكون أتممنا الجزء الأول من هذه الدورة، تكلمنا فيها على مقدمة عن النكاح وعن أحكام النكاح وكذلك الخطبة. نستكمل إن شاء الله لقاءتنا في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.